الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تفضل شيخ.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الامام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
وقلنا انه لم يجزم كما قلنا قبل ذلك بأنه إيه؟ بأن الرقى فيها ما فيها من أبواب الجواز. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
رضي الله عنه. عامة هذا الحديث حديث عظيم يثبت لنا أيضا مسألة، وهذه مسألة كما قلنا متعلق الباب هذا بالباب الذي سبق في الكلام على الأسباب والالتفات. وقلنا أنك إذا سرت مع المصنف ترى أنه يبين احتراز الشرع، الاحتراز العظيم للشرع في التفات القلب عن الله جل في علاه، وأن الإنسان لابد أن يسير في طريقه بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. أما بعين القدر لابد له من تمام الانقياد، بعين القدر من تمام الرضا عن الله جل في علاه، وأما بالنسبة لعين الشرع لابد له من تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، وألا يضرب الشرع بالقدر، وألا يضرب الشرع بالقدر أو يضرب القدر بالشرع. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، باب الأسباب التي لابد أن يأخذ بها. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ويقول السلام: إن الرقى جمع رقية، والرقية هي كما قلنا ما يقرأ لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فيكون هناك أدعية وأذكار وأيضا قراءة القرآن للاستشفاء بمثل هذا، وليست الرقية هي الشافية بحال من الأحوال. الرقية أيضا من الأسباب الشافية، لذلك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أرأيت رقا نستلقي بها في الجاهلية؟ قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تدفع من القدر من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. لما قالوا: هل تدفع من قدر الله من شيء؟ قال: هي من قدر الله. وهذا فقه الراقي، كأنه يقول لك وأن الأوامر الشرعية أو الأسباب الشرعية تأخذ بها هي من قدر الله جل في علاه، لأن الله تعالى قد قدرها شرعا وقدرها أيضا كونا سبحانه جل في علاه. الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا ترى بقول سلم إن الرقى، والرقى يعني عام كل الرقى، قال إن الرقى شرك، وهذا غير مراد، وهذا غير مراد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية لامرأة رآها لما قال إن بها السفع، استرقوا لها، وأيضا طلب منه الرقية لما جاءت المرأة وقالت: إني أتكشف وأسرع، فأدعو الله جل في علاه أن يعني يرفع عني ذلك، طلب رقية أيضا استشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عائشة رضي الله عنها كانت ترقيه وتقرأ المعوذات وتأخذ بيده ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتنفث فيها وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة رضي الله عنها وأرضاه. وجبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الملائكة من السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فيكون هنا الآن باب أصولي بقول السلام أن الرقى والألف واللام، هذه ألف واللام إيش؟ ألف واللام استغراقية، فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، يكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، وليس من باب العام أن يبقى على عمومي. العام الذي يراد به الخصوص يعني أن الرقى شرك، يعني الرقى التي لم تكن من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمباح. والحق نقول أن مراتب الرقية ثلاثة: رقية شرعية وقد جاء الشرع بها، وهي التي قال فيها الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الثانية الرقية، هذه الرقية المباحة. والرقية الثانية الرقية ليش؟ الرقية الثانية الرقية المباحة، وهذه الرقى المباحة التي تكون فيها أذكار وجمع بعض الأوراد للاستشفاء بها. والثالثة الرقية الإيش؟ الرقية الشركية. الرقية الشرعية هي الأولى بالجواز، وهذه الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها فهي متأكدة مستحبة، وقد تكون واجبة عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الاستشفاء، بوجوب الاستشفاء لقول سلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، والتمسك بالرقية من باب التداوي، فقد تصل إلى الوجوب، وهي تكون الرقية الشرعية التي جاء الشرع بها كالفاتحة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله فضربوا لنا سهما قال اضربوا لي معكم بسهم، كيف علمت أنها إيه؟ رقية. ثم قال لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وقال وما ندريك أنها رقية، فهذه رقية شرعية، الفاتحة سبع مرات أو بالمعوذات، لأن سلم كان يتعوذ بتعويذات، أو كان سلم يتعوذ من الحسد حتى نزلت الآيات قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، فكان سلم يتعوذ بهن. الغرض المقصود هذه رقية شرعية، وهذا تحت قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بالنسبة لباب الرقية في هذا الباب. الباب الثاني هو الباب المهم جدا، وهي الرقية المباحة، وهل الرقية المباحة جائزة أم لا؟ هي اسمها مباح، ولذلك نقول الآن هل الأصل في الرقية المنع أو الأصل في الرقية الإباحة؟ هذا يجعلنا نمحص النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يبقى هذه دلالة أن الأصل في الرقى الإيش؟ الإباحة. الأصل في الرقى الإباحة لا المنع، الأصل في الرقى الإباحة لا المنع، لأنه قال لا بأس بالرقى أو عمومه الآن ما لم تكن شركا، فقال العلماء الأصل في الرقى الآن الإباحة، وبعضهم يقول لما قال سلم وما يدريك أنها رقية الأصل المنع، والصحيح الأصل الإباحة، الصحيح الأصل الإباحة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن هنا الكلام عند العلماء إذا قلنا بأن الأصل فيها الإباحة لما جاء الشرع بها وغلفها هل تنضبط بضوابط الشرع؟ يعني نقول لا رقية إلا بما جاء به إيش؟ الأثر. هذا قال به بعض العلماء يعني عشان تسلم لا رقية إلا بما جاء به الأثر، كالفاتحة، كالمعوذات، كقراءة آيات الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار التي أتى بها المسلم بسم الله بريق بعضنا تربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا إلى آخر ما جاء عن المسلم بالرقية التي أمر المسلم بالرقية بها. فقال المسلم من شعر بشيء فليضع يده على مكان الوجع فيقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدراتي وسلطاني من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. هذه الرقية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء كما فصلت أنا في صحيح مسلم في هذا الباب. الغرض المقصود الرقية الثانية هي الرقية المباحة. بعض العلماء قال وإن كان الأصل الإباحة قد جاء الشرع يغلفه على أننا لا نحيد عن أثار الشرع، هذا أسلم، من قال بذلك فقد إيش؟ فقد سلم. لكن نحن نرى بأن كثير من علمائنا يرى بأن هناك آيات لبعض الأمراض وقد شفي المريض بها، كآيات السحر التي تقرأ من سورة البقرة وسورة طه وسورة الشعراء وسورة أيضا يونس، بل تقرأ على ماء ويشرب الماء ويغتسل به، بل فهناك ورق سبع ورقات نبع أيضا يستخدمها المرء، كل ذلك جاء من التجربة. فمن قال بجوازها قال بأن الأصل بالرقى في الرقى الإيش؟ الإباحة، فقال إذن لا عتب على ذلك، يعني يشرب الماء ويغتسل به، نعم يشرب الماء ويغتسل به لأنه قد أجرب ووجد أنه قد صار دواء ناجعا. ومنه من قال لا قف عند الأثر، ولم يأتي هذا الأثر، لم يأتي بشرب الماء ولا اغتسال بالماء ولا ورق السدر في هذا الباب، فقف عندما أوقفك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها من السفعة استرقوا لها بما بينت لكم، وأما الآخرون فقالوا استرقوا لها، هذا على الإيش؟ على العموم على الإطلاق، فيكون المسألة على الإباحة. وجهة النظر العلمية تقول القول الثاني والصحيح وهو قول الإباحة، وأنها ما لم تكن شركا فهي على الصحة، والقول الأول قول إيش؟ أسلم. القول الثاني أعلم في النظر، وأما القول الثاني أسلم وأحكم، وأن الإنسان يعمل بقول الرحمن جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بالنسبة لأبواب الرقى، بأن الإنسان إذا استرقى يسترقي بالقرآن ويستشفي بالقرآن لما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الرقى والتمائم كما فسرها المصنف بأنها تعاليق، وإحنا قلنا التمائم مأخوذة من إيش؟ من التمائم مأخوذة هي مفرد تميمة، هي مأخوذة من إيش؟ من أتم الله الشرع أو أتم الله الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما بينا، من التمام تمام الشيء. والتمائم تعاليق يعلقونها في صدور الناس لدفع العين والحسد، يعلقونها في صدور الأطفال أو في صدور الرجال لدفع العين والحسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائمة شرك، والتميمة تميمة برقى أو بأذكار أو تميمة بكلمات لا يعرف مداها إلا الله جل في علاه، وتميمة بالقرآن أو بالأذكار بالأحاديث النبوية. وهذا كان يحدث في الصحابة وصغار الصحابة، كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك. فهذه التمائم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم التميمة شرك، لما شرك؟ هل هي عموم أو هي على الخصوص؟ الحق بأن الأصل في ذلك أنها على العموم، الأصل في ذلك أنها على العموم لدفع العين. هو التميمة كانت لدفع العين، ووضعوا فيها كما قلنا بعض الطلاسم أو بعض القراءات أو بعض حتى الأذكار والقرآن. الأصل أن التميمة كما عمم النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم ألف ولام استغراقية، كل التمائم شرك، إن التمائم شرك، وهذه سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهذا قول الجمهور أن التمائم جميع التمائم بأنها شرك، لا سيما وأنها أولا فيها التفاتة القلب لغير الله جل في علاه، وفيها وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وأن التمائم حتى لو كانت من غير أو كانت التمائم من القرآن فإنها وسيلة إلى امتهان هذا القرآن، وإلى أيضا تعريض القرآن إلى يعني النجاسات وغير ذلك مما يحرم على الإنسان أن يفعله. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم شرك بأن المسألة على العموم، حتى ومن تعلق الآيات تعليق الآيات في الجدران في البيوتات يدخل هذا من باب التمائم. وأنت تدخل لو فتحت البيبان تجد آية الكرسي، تجد آية هذا من التمائم، هذا من التمائم. أيضا تعليق المصحف، أنت تجده يعلق في السيارة مصحف صغير، لا مصحف كبير يقرأ، مصحف صغير هو علقه ليش؟ هو علقه لهذا لدفع العين أو استجلاب البركة على ما يقولون. وتعليق القرآن هو الآن نتكلم عنه، فالتعليقات هذه بأسرها هي من التمائم. وقد قال علماؤنا أما دفع العين فقد جاء الشرع به، وهنا يخالفون الشرع به التمائم، جاء الشرع به، الحسد موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر. يبقى إذن التميمة إيش؟ حق. وإن كانت التميمة حق فلابد أن نعلم أن أن العين حق، فلابد أن نعلم أن التميمة لدفع العين إما أن تكون شرعية إما أن لا تكون شرعية. فنقول بأن الحسد وإن كان قد وقع وهو واقع حقا فالله تعالى قد بين العلاج منه بقراءة المعوذتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يقول في وجه من علم أنه عائن أو أنه حاسد يبرك أو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يقول تبارك الله تبارك الله، بحيث أن يدفع هذا الحسد أو هذا العين. هذا أصيل في دفع العين. وهناك أمور كان يفعلها الصحابة لدفع العين، منها التعليق هذه وسنتكلم عنها، ومنها أيضا كان يفعل بعض الصحابة منهم فاطمة كانت تفعل ذلك للحسين، تسود بين يعني في وجهه سوادا معينا حتى لا يلتفت إلى حسنه وجماله. وحتى عثمان بن عفان ورد طفلا وقال سودوا نونته، يعني هنا يجعل سوادا حتى يعني لا يجعل الناس يلتفتون إلى جماله. وهذا فيه ما فيه الآن من السبب المجرب، هذا فيه ما فيه من السبب المجرب لدفع. فدفع العين إما أن يكون كما دفع العين هذا من باب العلاج، والعلاج إما يكون سببا شرعيا مصرحا به، وإما أن يكون سببا مجربا. فمثل هذا بأنه لا يجعل الإنسان يلتفت إليه هذا من باب التجريب، أنه عندما يكون بثياب الرصة لا يجعل الإنسان ينظر إليه نظرة الطامع أو الحاسد أو العائن. فهذه أيضا من الأسباب التي بها دفع العين، ومنها التمائم، ومنها التمائم. والتمائم كما قلنا بأنها لا تحل ولا يجوز للإنسان أن يستخدمها عموما سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الألف واللام الاستغراقية إن الرقى والتمائم شرك، إن الرقى والتمائم شرك، هذا الأصل الأصيل. طيب، والكلام على التولة، وهي أيضا أشياء كانت توضع أو خيط يوضع أو حلقة توضع عند الإنسان، يعني يجعلونها تميل تعطف الزوج على زوجه، وتوضد أواصر المحبة بينهم والعاطفة، والعلماء يقولون هذا أيضا من باب التفات القلب لغير الله جل في علاه، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال، لأنه ما من شيء يميل القلب إلا الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن أراد فأيما قلب أراد الله أن يميله لقلب آخر فعل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. هذا أصيل في هذا الباب مسألة التولة. علماءنا يقولون أيضا مسألة الدبلة التي يتمسكون بها، يعني هذه تدخل من باب التولة، تدخل من باب التولة العاطف الزوج على زوج، لأنه فيها اعتقادات، هي طبعا فيها مآخذ ثلاثة. أولا فيها تشبه بالكفار، لأن هذه الدبلة لم تكن في يعني عهد المسلمين ولا كان مشروعا عند أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك، ففيه تشبه بأهل الكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، هذه الأولى، الثاني الاعتقاد فيها بأنها تميل القلب إلى الزوج أو الزوجة إلى زوجها، وهذا اعتقادهم في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أو اعتقاد ليس فيها في الدبلة ولكن اعتقاد أنها سبب لتميل القلب، سبب والله هو المحرك للقلوب، هذا أيضا اعتقاد شرك. فهذه التولة بهذا الباب يدخل الدبلة في التولة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال شرك. هو الأصل في الشرك إذا جاء منكرا هو على الشرك الأصغر، الأصل في الشرك كما تتبع علماؤنا استقراء، وهذا قاله ابن تيمية، الأصل في الشرك إن جاء منكرا فهو الشرك الإيش؟ الأصغر. فهذا في الشرك الأصغر، فإذا كان في الشرك الأصغر يبقى إذا نقول إن الرقى والتمائم والتولة إيه؟ شرك النظر، وهذا ليس بصحيح. المسألة متناولة كما بينا قبل ذلك، أنها النظر فيها أنها أسباب أو النظر فيها أنها محركات، فمن اعتقد في الرقى أو اعتقد في التمائم أو في التولة أنها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا شرك في الربوبية، وإن كان شرك في الربوبية فلا بد أن يجر إلى شرك الإلهية كما بينا قبل ذلك. يبقى إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك أكبر إن اعتقد فيها. طب إن اعتقد أنها سبب قلنا هذا شرك أصل، لأنه يعتقد بأن المحرك الرئيسي هو الله الذي فعله، واعتقد بأنها سبب قلنا هذا اعتقاد فيه نوع شرك، لأنه تشريع بغير إيش؟ بغير تشريع الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهو شرك. فإذا قال هو الله جل في علاه هو النافع الضر، وأن هذه التولة وهذه الرقى سبب من الأسباب، قلنا سبب لم يشرعه الله جل في علاه اتخذته فوقعت في الشرك الأصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هذا التقسيم الصحيح في قول السلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن بعض العلماء أخذها على نص الحديث وقال هي برمتها شرك إيش؟ أصغر، هي برمتها شرك أصغر. لكن الاعتقاد يغيرها، الحق بأن هذا الباب الاعتقاد يغيرها، لأنه إذا اعتقد فيها ما لا يعتقد إلا في الأدلة في علاه لابد أن نقول أن هذا من باب الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. وأما قول السلام من تعلق شيئا يعني وكل إليه، أو من تعلق الحديث الثاني من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من باب كما قلنا المنافق يؤتى بنقيض قصده، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني الصحيح هذا عموم طبعا، أي معنى العموم هنا أحد من تعلق شيئا وكل إليه يعني إيه أنا أريد معنى نكرة في سياق الشرط ماشي تفيد العموم، لكن يعني إيش برضه؟ أتمنى شيء. أستاذ حسام إيش كل شيء؟ طب هات إيش كل شيء؟ ممتاز أستاذ حسام، ما تفهم من قول سلم من تعلق شيئا وكل إليه تفيد العموم إيش بقى؟ ما المعنى؟ اشرح لي طب ومن تعلق فيه ولم يعتقد فيه النفع والضر طيب هل وكل عليه ايضا ولا لا؟ ماشي خلاص هذا اجهزه على كل يعني ايش ممتاز. هذا الذي اريده. من تعلق شيئا اوكل، يبقى من تعلق باي شيء منهم ايش؟ الله جل في علاه. انا ما ادري الاخوه ليش الاخوه يعني نعم لا غير المعروفه. هو المعروف المعروف لا يعرف. عرف لي من تعلق شيئا يدخل بذلك من تعلق بالله وكل اليه ولا نعم ما 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 ما, 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 ما يكون متوكلا عليه. فمن تعلق بالله جل في علاه فهذا بكل شيء وحاز كل شيء، لانه قد احسن ظن بالله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يبقى من توكل، من تعلق شيئا، من تعلق شيئا منهم الله جل في علاه، لان الله اخبر عن نفسه انه شيء. قال الله جل في علاه: قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شيء. يبقى وهذا ان يتعلق بالله جل في علاه معناها ان يحسن الظن بربه جل في علاه، وان يحسن التوكل على الله جل في علاه. وحسن التوكل على الله لابد ان يجمع بين عيني الشرع وعين القدر. لابد بذلك ان يكون هنا تعلق بالله، ومن تعلق بالله ما خاب. ومن تعلق بالله وصار اكبر همه هو الله جل في علاه، وصار ان يعني الميل الاصيل في قلبه لله جل في علاه نفعا وضرا، فانه قد وكل الى الله جل في علاه. ومن وكل الى الله وكل الى ايش؟ الحكيم العليم الكريم القدير المجيب السميع سبحانه جل في علاه. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وايضا نقول من تعلق شيئا ايضا ياتي على غير الله جل في علاه. فمن تعلق سببا، من تعلق رجلا، من تعلق وترا، من تعلق تميما، من تعلق بودعة، فهذا كله تعلق بغير الله جل في علاه. من تعلق بغير الله جل في علاه وكل إليه، ومن وكل إليه إذا تعلق بنفسه وكل إلى نفسه. وهذا الذي نراه مثلا رائعا في مين؟ قارون. تعلق بنفسه ولا ما تعلق بنفسه؟ أما قال إنما أوتيته على علم إيش؟ عندي. تعلق بنفسه، فالله تعالى ركن وإله وكله إلى نفسه، فوكله إلى عار وشنار وفي الأخير النار وبوار، وحدث ما حدث له في هذه الدنيا بأن خسف الله به وبداره الأرض سبحانه جل في علاه. تعلق بغير الله في علاه، والتعلق بغير الله في علاه يفعل إيش؟ هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. من تعلق شيئا وكل إليه، هذا الأصل. طيب، وأيضا يقال في قول المصنف أنه قد حدث الخلاف بين الصحابة في التعاليق من القرآن. بينا بأن التعليق الكثير التي نراها الآن في البيوتات، والتعليق في السيارات، والتعليق في صدور الأطفال، كل هذه التي يتكلم فيها بعض العلماء على أنها مختلف فيها. والحق أنه ليس مختلف في مثل هذه المسائل. المختلف فيه بين العلماء هو مسألة التعليق للصغار فقط، لأن هذا الذي ظهر. لأن احنا قلنا إذا كان التعليق من القرآن الأصل فيه المنع، فقد ورد عن الصحابة التعليق للصغار فقط. أما التعليق في السيارات، والتعليق في البيوتات، والتعليق في يعني الأمكنة التي يتبركون بها أو يدفعون بها العين، هذا يدخل في الشرك. هذا نوع شرك. والخلاف الذي ظهر بين الصحابة في التعليق للصغار فقط إنقاذا للصغار، وهذا قد قال به عبد الله بن عمرو بن العاص بعض التابعين. والأصل الأصيل أن جماهير السلف والخلف قالوا بحرمة ذلك، وحرمة ذلك لأمور. الأمر الأول أن المسلم قال عموما إن الرقى والتمائم شرك، فقالوا هذه من التمائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم الف ولام استغراقيه. قالوا ثم الرقى ايضا استغراقيه، وقد قلتم عام يراد به الخصوص. ونحن نقول ايضا التمائم عام يراد به الخصوص، لقول الله تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قلنا الشفاء في القراءه، ولذلك ورد عن الانسان قال: وما ادراك بانها رقية. يبقى الشفاء وين؟ في القراءه. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب. فنقول بإذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم، التمائم على بابها على عمومها، فالتعليق في القرآن تكون شركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمحذور الثاني، المحذور الأول، المحذور الثاني في هذا الباب أن هذا وسيلة إلى امتهان القرآن، وسيلة وامتهان القرآن لا يجوز. يبقى أردت استشفاء فوقعت في مفسدة أعظم هو امتهان القرآن، فهذه الثانية. وهذه من أهم ما تكون، أهم ما تكون. والمسألة الثالثة أو المحظور الثالث من الأهمية بمكان، ما هو؟ أي ذريعة؟ أن يعتقد القرآن من أعظم. يعني هذه وجهة جيدة، لكن هناك وجهة أخرى. هو الحق أن المحظور الثالث وهو الكلام على حسم المادة وسد الذريعة. قلنا وما الذريعة؟ قال الأخ الكريم ذريعة أن يعتقد في القرآن أنه الشافي، وهذا اعتقاد شركي، القرآن لا يشفي. قال وإذا مرضت ها فهو يشفي، القرآن سبب من الأسباب، لأنه القرآن معنى من المعاني، والذي ينفع ضره والله الرافع. ممتاز. فهو ذريعة إلى أن يتوسع إلى أن يعلق بعد ذلك الإيش التمائم التي فيها ما فيها من غير القرآن، اللي هي التمائم الشركية. فهما ما دام قد فتح بوابة التعاليق، فإننا لو احترز أولا، لو تقاعد لو تباعد الزمان وتقاعد العلم، فإن الناس يقولون قد كان عبد الله بن العاص يفعل ذلك، فيفعلونه بغير ما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فتكون ذريعة، فهي وسيلة وذريعة إلى مسألة الإيش التعليق الشركية. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم في كتاب التوحيد. نقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.